السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى برواية يحيى بن يحيى الليثي قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الذبائح، ما جاء في التسمية على الذبيحة. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقيل له: يا رسول الله، إن ناسا من أهل البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سموا الله عليها ثم كلوها. حديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وعبد الله بن مسلمة القعنبي ومحمد بن الحسن الشيباني، وهكذا رواه جميع رواة الموطأ عن مالك مرسلا، وتابع مالكا الرواة الثقات الأثبات منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان، ورواه الدروردي وعبد الرحيم بن سليمان وأبو خالد سليمان بن حيان الأحمر ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي وأسامة بن حفص المدني وآخرون موصولا عن عائشة، أي بذكر عائشة رضي الله عنها. وهذا الموصول الذي فيه ذكر عائشة رواه البخاري أما أبو زرعة الرازي رجح الرواية المرسلة واستدل برواية مالك وحماد بن سلمة، وتبعه على هذا التصحيح وهو ترجيح المرسلة الإمام الدارقطني في العلل، فقال: رواه عبد الرحيم بن سليمان ومحاضر بن المورع والنضر بن شميل وآخرون عن هشام موصولا، وراه مالك مرسلا عن هشام، ووافق مالكا على إرساله الحمادان وابن عيينة والقطان عن هشام وهو أشبه بالصواب. نقل ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، ثم قال: ويستفاد من صنيع البخاري أن الحديث إذا اختلف في وصله وإرساله حكم للواصل بشرطين: أحدهما أن يزيد عدد من وصله على من أرسله، والآخر أن يحتف بقرينة تقوي الرواية الموصولة، لأن عروة معروف بالرواية عن عائشة مشهور بالأخذ عنها، ففي ذلك إشعار بحفظ من وصله عن هشام دون من أرسله. ويؤخذ من صنيعه أيضا أنه وإن اشترط في الصحيح أن يكون راويه من أهل الضبط والإتقان، أنه إن كان في الراوي قصور عن ذلك ووافقه على رواية ذلك الخبر من هو مثله، إن جبر ذلك القصور بذلك وصح الحديث على شرطه. إذن الإمام البخاري رأى صحة الحديث، وأبو زرعة والدارقطني وغيرهما يرى أن المرسل أصح. ورواية الوصل وهي فيها زيادة، مع أن من وصل أقل ضبطا ممن أرسل، لكن اعتبر البخاري ذلك بما في هذه القرائن، بوجود هذه القرائن التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله. هشام بن عروة يعرف أنه لا يروي إلا عن عائشة رضي الله عنها، وخاصة في مثل هذا، وهو فقيه من الفقهاء رحمه الله تعالى. وعلى قول البخاري ومن صحح هذا الحديث، فإن اللحوم التي وردت إلينا من مسلمين، سواء كانوا من أهل الحضر أو البادية، من أهل العلم أو غيرهم، ما داموا مسلمين فالأصل أن ذبيحتهم حلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سموا الله علي ثم كلوها، أي ابدأوا الأكل ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا على حكم التسمية مطلقا، وليس ذلك من باب أن هذه التسمية تحلل الذبح إن كان حراما، والله تعالى أعلم. قال مالك: وذلك في أول الإسلام، يعني كنا نخاف أن يكونوا لا يعلمون أحكام الذبح لأنهم ما زالوا حديث عهد بالإسلام. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أمر غلاما له أن يذبح ذبيحة، فلما أراد أن يذبحها قال له: سم الله. فقال له الغلام: قد سميت. فقال له: سم الله ويحك. قال له: قد سميت الله. فقال عبد الله بن عياش: والله لا أطعمها أبدا، لأنه لم يسمع التسمية منه. وهذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري. وهل يشترط الجهر بالبسملة عند الذبح؟ لا يشترط، المهم أن تذبح على اسم الله عز وجل، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله. وكما تقدم في الأضاحي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الله وكبر بسم الله والله أكبر كما تقدم. فالتسمية شرط في صحة الذبيحة، فإذا لم يسمى الله عز وجل عليها فإنها لا تحل. وإن كانت الذبيحة من مسلمين كما تقدم، فالأصل أن المسلمين يذكرون اسم الله عز وجل عليه على الذبيحة. وكذلك إذا كانت الذبيحة من أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لأنهم يذكرون اسم الله عز وجل. فإذا علم أنهم سموا غير الله، كمن قال باسم الصليب أو باسم المسيح أو نحو ذلك، فهذه ذبيحة لا يجوز أكلها، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال: ما يجوز من الزكاة في حال الضرورة، يعني لم يتمكن من التذكية الصحيحة بذبح الوذجين والحلقوم والبلعوم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد، فأصابها الموت فذكاها بشظاظ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال: ليس بها بأس فكلوها. هذا روى عن مالك أبو مصعب ومحمد بن الحسن الشيباني، وهذه صيغة الإرسال. قال ابن عبد البر: هكذا رواه جماعة رواة الموطأ مرسلا، ومعناه متصل من وجوه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم أحدا أسنده عن زيد بن أسلم إلا جرير بن حازم، عن أيوب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. انتهى كلام ابن عبد البر في التمهيد. ورواه أيضا سفيان الثوري ويعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة هكذا موصولا كما عند أحمد وأبي داود، وهذا إسناد صحيح. فالحديث صحيح أن الذبيحة إذا ذكيت ولو بشظاظ، يعني ليس بسكينة إنما بأي شيء يهريق دما، فإن ذلك يعتبر تذكية لها، لا بأس بها فكلوها. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: لا بأس بها فكلوها. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وإسماعيل بن أبي أويس، وحديث عند البخاري ومحمد بن الحسن الشيباني. قال ابن عبد البر: قد روى هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر وليس بشيء وهو خطأ، والصواب رواية مالك ومن تابعه على هذا الإسناد، يعني بغير ذكر الإسناد المتصل وتسمية رجاله إلى ابن عمر. قال: وأما الاختلاف فيه عن نافع فرواه مالك كما ترى، مالك عن نافع الرجل الأنصار عن معاذ أو سعد بن معاذ النجارية، ورواه موسى بن عقبة وجرير بن حازم ومحمد بن إسحاق والليث بن سعد كلهم عن نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يحدث ابن عمر أن جارية أو أمة لكعب بن مالك الحديث، ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع أن كعب بن مالك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مملوكة ذبحت شاة بمروة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. ورواية عبيد الله بن عمر هذا عند البخاري عن نافع عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. فالحديث في الصحيح وفيه أن هذه الجارية ذكت الشاة التي خافت أن تهلك عليها فأدركتها بحجر، والحجر ربما يكون حادا كالسكين أو المدية، وخاصة الصفا، حجار الصفا هذه البيضاء الحادة، فذبحتها ذكتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بها فكلوها. وهي بمعنى الحديث الماضي، حديث أبي سعيد الخدري. قال: وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال: لا بأس بها، وتلا هذه الآية: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري ومحمد ابن الحسن الشيباني. لا بأس بها، والظاهر أن قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم كما تقدم هو الدليل الظاهر. وما أدري ما وجه ذكر ابن عباس هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول ما فر الأوداج فاكلوه أي ما قطعها، وهذا صحيح رواه عن مالك أبو مصعب. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطررت إليه، يعني ما ذبح به يعني مهما استخدمت شيئا ذبحت به ما دام قد قطع فلا بأس إذا اضطررت إليه، إذا لم تكن عندك مدية واضطررت لاستعمال هذا الذي يقطع مهما قطع فلا بأس بتلك الذبيحة. وذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري ومحمد بن الحسن الشيباني. قال ما يكره من الذبيحة في الزكاة. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها، ثم سأل زيد بن ثابت فقال إن الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك. هذا روى عن مالك أبو مصعب ومحمد بن الحسن الشيباني ويحيى ابن بكير، والقول قول أبي هريرة رضي الله عنه ما دامت الذبيحة قد أدركت وبها رمق ثم ذبحها وذكاها من ذكاها فسال منها الدم وتحرك منها شيء أي عضو من الأعضاء أذن أو عين أو رجل أو كذا، إذا تحركت ذل ذلك على أنها أدركت حية، وهذه الحركة تدل على أنها تزهق روحها بعد هذه التذكية. أما زيد بن ثابت فقال إن الميتة لا تتحرك، يعني حركة الميتة لا تشبه حركة الحي، ربما يهتز منها جلد أو نحو ذلك، أما حركة الحي تكون فيها شيء من الدلالة على أنها حية كما ذكرنا حركة الأذن حركة العين حركة الرجل إذا نفضت أو كذا. قال وسئل مالك عن شاة تردت فكسرت فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك، فقال مالك إن كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف فليأكل، يعني إن لم تتحرك لكن بها نفس وعينها تطرف هذا دلالة على أنها أدركت تتنفس ولم تتحرك وعينها تطرف، هذا دليل على أنها حية، فإذا ذبحها فليأكل منها فليأكلها كما قال مالك رحمه الله تعالى. قال زكاة ما في بطن الذبيحة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا نحرت الناقة فزكاة ما في بطنها زكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وابن وهب ومحمد بن الحسن الشيباني ويحيى ابن بكير. وقد تابع مالك في روايته عن ابن عمر موقوفا غير واحد من الثقات منهم عبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة وأيوب وروي مرفوعا من أوجه أخرى، والصحيح هذه الموقوفة كما رجحه أبو حاتم الرازي وابن عدي والبيهقي. قال: وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: زكاة ما في بطن الذبيحة في زكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. هذا روى عن مالك أبو مصعب ومحمد بن الحسن الشيباني، وهو بمعنى قول ابن عمر السابق: إذا نحرت الناقة فزكاة ما في بطنها. وليس الحكم قاصرا على النوق على الإبل فقط، إنما على أي ذبيحة، أي ذبيحة ذبحت وفي بطنها جنينها، إذا خرج ميتا فزكاة أمه زكاة له، وإذا خرج حيا زكي حتى ينقى مما فيه من الدم، كما قال ابن عمر: حتى يخرج الدم من جوفه. فزكاة الجنين زكاة أمه، وقد ورد هذا في حديث غير هذا، وصحح الشيخ الألباني رحمه الله أن زكاة الجنين زكاة أمه، أي يكون ذكيا بتزكية أمه الجنين الذي في بطنها، واشترط كما في هذه الآثار أن يكون قد نبت له شعر، يعني تخلق وصار جنينا وصار خلقا، وصار خلقا ليس مجرد مضغة أو نحو ذلك. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.